واقف شرطي ماسك بيد الصفارة واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة
لو شفت اللون الأحمر بالشارع وكلمة قف معناها لازم توقف والما يوقف متخلف لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر لو شفت
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر لو شفت
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واطمن واعرف ان القيادة ذوقي واحساساتي وفن واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة اخضر اصفر احمر لو شفت
خل بالك دوم بدربك لا تتحجى بنقالك لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالي لا تتعدى عالقانون وخلي هالشي في بالي واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره
أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارة لا تطوفون الإشارة وهي حمراء ترى ما أوصيكم
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا أهلا بك هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب هيا
سوف أقص عليكم هذه القصة عن الأفعى
لتتعلموا معلومة أخرى مفيدة وتضيفوها إلى باقي المعلومات التي قلتها لكم يا أصدقاء. تيك 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 تيك. بينما كنت ألتقط الحبة من على الأرض، حبة حبة، هبط صديقي الببغاء بجانبي وقال: مرحبا يا توتا. قلت له: تيك تيك تيك، أهلا يا ببغو، أهلا يا ببغو. قال: لقد أعجبت كثيرا بالأفعى وهي ترقص على أنغام الموسيقى. قلت له: أنا متعجبة مما أسمعه. تيك 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 تيك، هل حقا كانت الأفعى ترقص على أنغام الموسيقى؟ أجابني الببغاء: نعم نعم، أنا رأيتها. قلت له: وكيف؟ هل كان هناك من يعزف لها؟ قال: نعم نعم، كان هناك رجل أسود يمسك بقصبة خشبية وينفخ فيها بفمه، فكان يخرج منها أصواتا موسيقية منوعة. قلت لصديقي الببغاء: تيك 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 تيك، وماذا كانت الأفعى تفعل حين تسمع تلك النغمات؟ قال: كانت ترقص من شدة الفرح. أعزائي الحلوين، في الحقيقة لما سمعت ما قاله صديقي الببغاء ضحكت مع نفسي كثيرا، والتفت إليه قلت له: تيك 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 تيك، يا صديقي العزيز، إن ما شاهدته كان مجرد تخيل وأوهام. تعجب صديقي وقال على الفور: أوه، ولكنني شاهدت ذلك بعيني المجردة. قلت له: تيك 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 تيك، اسمع يا صديقي، إن ما شاهدته لم يكن رقصا، لأن الأفعى الصماء لا تسمع وهي لا تمتلك أذنا خارجية، وإنما لها أذن داخلية تسمع خلالها أصوات الذبذبات الأرضية، ومن خلالها تستطيع معرفة اقتراب حيوان ما. تعجب صديقي لهذه المعلومة وقال: أها، إذن لماذا هي ترقص أمام عازف الناي؟ قلت له: تك 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 تك، هي لا ترقص، وإنما تتحرك خوفا من الرجل الذي يحرك آلة الناي. وهكذا أعزائي استمعتم إلى معلومة العصفورة توتا، والآن أترككم لسماع فقرة أخرى من فقرات البرنامج. تك تك تك. وهكذا أعزائي استمعتم إلى معلومة العصفورة، والآن نترككم لسماع فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب. وخبرنا لهذه الحلقة سترويها لنا صديقتنا وفاء. إذن هيا بنا نتابع ماذا أعدت لنا وفاء.
أخبار الأصحاب.
كتبت لنا صديقتنا وفاء: أهلا بكم يا أصدقاء، أنا وفاء، أحب الطائرات الورقية كثيرا، كنت دائما أنتظر أن يكون الهواء عاليا وقويا حتى تطير طائرتي بسهولة. في يوم خرجت إلى الحديقة بعد أن اتفقت أنا وصديقاتي على اللعب بالطائرات الورقية سوية، وفعلا كان منظرا رائعا عندما حلقت طائرة الورقية الحمراء في الفضاء، وكذلك طائرة وئام ذات اللون الأصفر، وطائرة السعاد ذات اللون الأخضر، وبعد قليل كانت هناك طائرات ورقية كثيرة وملونة تملأ فضاء الحديقة.
تقول وفاء: ولكن يا أصدقاء الحلوين، لا تعرفون ماذا حل بطائرتي؟ لقد علقت بغصن شجرة عال جدا، وكلما حاولت أن أسحب طائرتي وأطيرها من جديد في الفضاء فشلت في ذلك، حتى قررت أن أسحب طائرتي بقوة أكبر بواسطة الخيط المعلق بها، لكن الخيط انقطع يا أصدقاء.
هل تعرفون يا أصدقائي ماذا فعلت؟ حاولت أن أتسلق الشجرة حتى أستعيد طائرتي الورقية، وفعلا بدأت أتسلق وأتسلق وأتسلق، ولكن بيني وبينكم أصدقائي الحلوين بدأ الخوف يسيطر علي، وبعد قليل استطعت أن أتسلق بعض الأغصان، وما هي إلا لحظة سريعة وخاطفة حتى تكسر الغصن وفقدت توازني فسقطت على الأرض، ولكن كانت سقطة ليست بسيطة، فقد ارتطم جسدي كله على الأرض بقوة، وهذا ما تسبب في بعض الآلام والأوجاع في ظهري ويدي.
تقول وفاء: يا أصدقائي، قلت لكم هذه القصة حتى لا تكرروا ما أنا فعلته، فعملي كان خطأ كبيرا، وكان يجب أن أترك الطائرة الورقية معلقة في الشجرة وأطلب من أحد الكبار أن يساعدني في إنزال طائرتي الورقية من أعلى الشجرة.
أحبتي الصغار، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء، كيف كانت حلقتنا لهذا اليوم؟ هل استمتعتم بفقراتها؟ هل أعجبتكم حلقتنا؟
على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ضفاف دجلة. حب اللغة العربية.
أمي عربية النشأة. رحل جدها من إصفهان إلى النجف وهو من أسرة الميردامادي المتوطنة في نجف آباد من أعمال إصفهان، ولها فروع في النجف الأشرف. والدها من العلماء الفضلاء ولغته عربية، فالوالدة نشأت في بيت يتكلم العربية. قبل بلوغها رحلت إلى إيران مع أسرتها، ولذلك كانت تتقن العربية الدارجة في النجف، وكانت الوالدة تتقن القرآن وعلى علم بالحديث الشريف وبالكتب العربية. هذه كانت البداية. وفي المدرسة الابتدائية تعلمت قواعد اللغة العربية من خلال كتاب جامع المقدمات عند بعض المعلمين المعممين في المدرسة. في 11 أو 12 بدأت بدراسة علوم العربية بشكل جاد متواصل. كل أشقائي كانوا يشاركونني هذا الجو، غير أني كنت مولها بالعربية بشكل خاص. كان العراقيون يزورون مشهد على شكل مواكب ويتجمعون في صحن الإمام الرضا عليه السلام فيتلون الأشعار ويلقون القصائد. كنت أقف ساعات طويلة مشدودا إليهم، أستمع بإصغاء شديد إلى كلماتهم وأستأنس كثيرا لأقوالهم. يعتريني شعور خاص حين أستمع إلى اللغة العربية وأهتز من الأعماق لسماع هذه اللغة. كنت دائما أحب لو عشت شطرا من أيام طفولتي في منطقة عربية، سواء في إيران أو غيرها، لكثرة حبي لتعلم العربية. والواقع أن الإيرانيين عامة والمتدينين منهم بشكل خاص يحبون اللغة العربية بدرجة وأخرى، والعلاقات الأخوية القائمة على مر التاريخ الإسلامي بين الإيرانيين وجيرانهم العرب ليس لها نظير بين أي شعبين من شعوب العالم في سعتها وعمقها وشمولها. من هنا نستطيع أن نفهم فداحة الخسارة وعظم الجريمة في الموقف الذي اتخذه بعض العرب باسم العروبة في الدفاع عن العدوان الغاشم على دولة الإسلام في إيران، وهم على علم بما يحمله المعتدي من روح عدوانية وبما يؤدي إليه موقفهم هذا من تبديد لهذه المشاعر الإنسانية الفريدة. بين الفصحى والعامية. كنت في سفري إلى العراق أبذل الجهد كي أتكلم باللغة العربية فقط، لكني كنت أواجه أحيانا مشكلة الفرق بين الفصحى والعامية. من ذلك ما وقع لي في النجف سنة 1377 للهجرة القمرية، إذ أرسلتني والدتي لشراء الرز من بقال المحلة. كانت في البقالة امرأة بائعة، فقلت لها: عندكم رز؟ قالت باستغراب: رز؟ شنو رز؟ قلت لها: رز. ثم بدأت أوضح لها بالإشارة معنى الرز، فلم تفهم، ولكي ترتاح مني قالت: ما عندنا رز. عدت إلى أمي وأخبرتها، فضحكت وقالت: قل تما لا رز. وذهبت هي واشترت التما. ولحبي للغة العربية كنت أبحث خلال سفري إلى العراق عن منطقة لا تتحدث الفارسية، ولما كان أهالي المدن المقدسة يحسنون الفارسية غالبا كنت أذهب من الكاظمية إلى بغداد كي أتكلم بالعربية وحدها. ذات يوم كنت أتمشى على ضفاف دجلة فوصلت إلى مقهى جلست فيه، فتحت صحيفة وأشعلت سيجارة وطلبت الشاي.
كان ذلك ما قبل انبلاج نور الثورة الإسلامية ولم يستمر بعد ذاك.
ما كان المقهى مزدحما، بل كان فيه عدد قليل من الزبائن. رأيت عامل المقهى يصب الشاي وينظر إلي بتعجب ويتحدث إلى صاحبه، ثم طلبت كوب شاي آخر. عندما أردت الخروج ودفع المبلغ لفتت نظري صورة معلقة في المقهى تدل على أن صاحبها مسيحي، فعرفت سبب استغراب عامل المقهى الذي رأى رجلا معمما يجلس في مقهاه. ومرة كنت أتجول في شوارع بغداد فضللت الطريق وسألت أحد المارة عن شارع الرشيد، لأني إذا وصلته أعرف كيف أعود منه إلى الكاظمية. عرف من لهجتي أنني إيراني فقال: شارع الرشيد رميخاي، أي أتريد شارع الرشيد؟ الترجمة من العربية: في سنة 1379 أو ربما 1380 للهجرة القمرية، وحين إقامتي في قم، كنت أتردد على بيت الشيخ الكرمي وهو من علماء خوزستان لمطالعة الكتب العربية المعاصرة. قرأنا بعض كتب جبران خليل جبران، وترجمت آنئذ كتابه دمعة وابتسامة، ولا أزال أحتفظ بالترجمة، وهي أول أعمالي في النقل من العربية إلى الفارسية. ثم ترجمت بعد ذلك لمحمد قطب وسيد قطب، وكان أكثر ذلك داخل زنزانات السجون. ترجمت أكثر كتابي شبهات حول الإسلام لمحمد قطب، ثم علمت أنه ترجم قبلي مرتين فتركته. وترجمت كتاب المستقبل لهذا الدين لسيد قطب، وأثار هذا الكتاب في ذهني موضوعات كثيرة للتفكير والبحث أضفتها إلى الكتاب، وكانت هذه الإضافات سببا لمزيد من الإثارة لجهاز السفاك. وترجمت كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب أيضا مع مقدمة هامة. ومما ترجمته أيضا من العربية إلى الفارسية الجزء الأول من كتابي في ظلال القرآن في طبعته السادسة. كان أحمد آرام قد ترجم كل الطبعة الأولى، غير أن المرحوم سيد قطب أضاف كثيرا على كتابه في طبعته السادسة، فاقترح أحدهم علي ترجمة هذا الكتاب لقاء 2500 تومان، وكانت ظروفي المالية آنذاك صعبة فوافقت على الاقتراح. كنت متفاعلا مع الكتاب بشدة، وترجمته بكل مشاعري وأحاسيسي، أنفعل ببعض العبارات فينتصب لها شعر بدني لا سيما في المقدمة. وترجمت أيضا كتاب صلح الإمام الحسن للشيخ راضي آل ياسين ضمن اهتماماتي لتقديم أطروحة الإمامة إلى المجتمع في إطارها الإسلامي الصحيح الأصيل، كما ترجمت كتبا أخرى. من النحو إلى البلاغة. ذكرت سابقا أني درست علوم اللغة العربية على أعلى المستويات، وكنت منشدا إلى هذه العلوم ومتذوقا لها، ولقد كان انشدادي بشكل خاص إلى كتاب المغني في النحو والمطول في البلاغة. كان قسم البديع في المطول من ألذ الدروس إلي، فقد عشت موضوعات هذا القسم وتشربت نفسي بها، وحفظت كثيرا من الشواهد الشعرية فيها، وهكذا قسم البيان. وأجدني أحيانا أتمتم حتى الآن ببعض تلك الأبيات، كقول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد.
أيها الأطاب، كنا مع حضرتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. ولم أزل أتمادى